أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مبادئ العلوم. هذا البرنامج الذي يأتيكم في كل أسبوع على قناتكم قناة المجد. في هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، مدير مركز تكوين العلماء بموريتانيا. يسرني باسمكم جميعا أن أستهل لقاءنا مرحبا بالشيخ محمد، فحياكم الله الشيخ محمد.
وحياكم وبارك فيكم.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة أينما كنتم وحيثما كنتم، ونرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج عبر منتدى مبادئ العلوم من منتديات الصفو على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. من خلاله سعدت بمشاركاتكم في موضوع الحلقة الماضية، ونسعد بإذن الله بمشاركات في الحلقات القادمة، فأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. الشيخ محمد، كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن مبادئ علم العقيدة، توقفنا على المبدأ العاشر وهو مسائل هذا العلم. بداية إذا أذنتم لي أن نضع منهجية معينة لهذه العلوم جميعا، ومنها بداية بعلم العقيدة، أن نذكر أهم المؤلفات وأهم المتون في كل علم، أيضا المنهجية التي تنصحون بها طالب كل فن أو كل علم، كذلك الطريقة المثلى لتدريس هذا العلم، وأهم المشاكل أو المعوقات التي يمكن أن تعترض طالب العلم. فلعلي أستهل هذه الحلقة شيخ بذكر أهم الكتب سواء كانت قديمة أو معاصرة تتعلق بعلم العقيدة ويحتاج إليها طالب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا في الماضي أن كثيرا من السلف الأولين الذين ألفوا في علم العقائد كانوا ينطلقون من ردة الفعل فيؤلفون ردا على بعض المبتدعة، ومنهم من ألف استقلالا. وقد ذكرنا من ذلك أن الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمة الله عليه ألف أصول الاعتقاد، وأن الإمام أبا بكر بن أبي شيبة ألف كتاب الإيمان، وكذلك عدد من الذين بعده كأبي حيثمة زهير بن حرب وغيرهم من الأئمة الأوائل. وقد ألف بعدهم عدد من المؤلفين الذين حاولوا جمع بعض ما تيسر من هذه المادة، فمن الكتب التي هي ردود ومع ذلك فيها تعرض لبعض مسائل هذا العلم كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وكذلك الرد على الجهمية للإمام الدارمي، وكذلك كتاب الكتب التي هي بعنوان الإيمان مثل كتاب الإيمان لابن منده، وكتاب كبير فيه كثير من الآثار، ومثل ذلك كتاب الإمام أبي بكر بن خزيمة الذي سماه كتاب التوحيد، وهو من أهم كتب السلف في هذا الباب، وإن كان فيه بعض المشكلات التي يحتاج الطالب فيها إلى تريث ودراسة وتلقي عن العلماء.
صحيح.
وكذلك كتاب شرح أصول السنة للإمام اللاركائي، وهو كذلك من الكتب الموسعة التي جمعت كثيرا من أقوال السلف وآرائهم، وكذلك كتاب الشريعة للآجري، وإن كان فيه عدد من الأحاديث الضعيفة لكن مع ذلك هو كتاب مرجع من مراجع هذا العلم، وكذلك الكتاب المختار لابن البناء، ومثله كتاب الصابوني أيضا. فهذه كتب عتيقة قديمة ومؤلفوها من السلف القدماء، فإذا رجع إليها ورجع إلى الكتب المؤلفة باسم السنة كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وغيرها من الكتب المؤلفة بهذا الاسم،
جميل،
سيجد الإنسان بغيته من أقوال السلف وآرائهم.
نعم.
وكذلك إذا رجع إلى الكتب التي تذكر الرأي دون إسناد ومن هذه كتاب الاعتقاد للبيهقي، مع أنه ينطلق من مذهبه الأشعري، ولكن مع ذلك فيه كثير من تفاصيل عقائد أهل السنة. والبيهقي له كتاب آخر وهو كتاب الأسماء والصفات، أبدع فيه وأجاد في كثير من المسائل، وإن كان أيضا لا يخلو من بعض الأمور المذهبية التي ينطلق فيها من مذهبه. وهذا في عقائد السلف مؤلفة على هذا النهج. وفي هذا العلم كتب أخرى ألفها بعض أولئك المتقدمين في مذاهبهم، فمثلا أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه ألف عددا من الكتب، وقد اشتهر منها في مجال العقائد كتاب رسالة الثغر وكتاب اللمع، وكذلك كتاب التقريب وكتاب التمهيد، وكذلك أبو منصور الماتريدي فقد ألف كتاب التوحيد.
جميل.
وله كتب أخرى. وكذلك النسفي فقد ألف كتابه عقائد النسفي. ثم تختلف الكتب في المذاهب بحسب حال أهلها، ولا تخلو الكتب كما ذكرت سابقا من أخطاء.
صحيح.
فقد قال البويطي لما ألف الشافعي كتابه ناولنيه فقال خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه، فقلت يا أبا عبد الله أصلحه لنا، قال كيف وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أبى الله العصمة إلا لكتابه. وقد ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عددا من الكتب النافعة في هذا المجال، منها مختصر يسمى العقيدة الحموية، ومنها عقيدته التي اشتهرت باسم العقيدة الواسطية، ثم ألف كتابا كبيرا يشمل الرد على بعض الفرق التي تشتغل بعلم الكلام، وكذلك بعض الكتب الأخرى التي هي مكملة لهذا مثل الرسائل الماردينية، وأيضا مناظرته في عقيدته الواسطية، كتاب مهم جدا في ترسيخ كثير من عقائد السلف. وأيضا يأخذ منه الطالب منهجية في عدم التعصب حتى في المسائل العقدية.
جميل.
التي هي محل اجتهاد، فالمسائل العقيدة ليست درجة واحدة.
صحيح.
فمنها ما هو أصول ثابتة في الكتاب والسنة لا ينبغي الخلاف فيها أصلا، ومنها ما هو اجتهادات لأهل العلم في المواضع التي يمكن الاجتهاد فيها، وهذه لا ينبغي التعصب فيها، ونحن نعلم أن أصحابها منهم مخطئ ومنهم مصيب، ولا يمكن أن نكون حكما فما ظهر لنا رجحانه من ناحية الدليل وجب علينا الأخذ به.
نعم.
لأن الأخذ بالراجح واجب لا راجح، وما تبين لنا أنه مرجوح لا يحملنا ذلك على غمط صاحبه ولا على نكران الجميل فيه
ولا النيل منه. جميل جدا.
وكذلك من الذين ألفوا من السلف في هذا العلم الإمام الدارقطني، وقد ألف كتابا صغيرا سماه كتاب الصفات، وكتابا أكبر منه سماه كتاب المختص فقط بالرؤية، برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وألف تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية عددا من الكتب، منهم كتب ابن القيم رحمه الله، وأكثرها ردود مثل كتاب الجيوش، اجتماع الجيوش الإسلامية، ومثل كتاب الصواعق المرسلة، ومثل مختصر الصواعق المرسلة، وأيضا ذكر كثيرا من مسائل العقائد في كتبه الأخرى مثل بدائع الفوائد ومثل الفوائد ومثل غيرها من كتبه
مبثوثة.
نعم. وكذلك الإمام الذهبي ومن تلاميذ الشيخ الإسلامي تيمية أيضا، وقد ألف كتاب العلو للعلي الغفار، وهذا الاسم سماه باسم كتاب قديم للإمام ابن قدامة رحمه الله، قدامة المقدسي سماه كتابه أيضا العلو للعلي الغفار، والذهبي سماه كتابه باسم كتاب ابن قدامة.
صحيح.
قد جمع الذهبي عددا من الأحاديث والآثار، وأيضا لا تخلو من بعض الضعيف، وكذلك عدد من الذين أتوا بعدهم من المتأخرين الذين ساروا على هذا النهج ألفوا كثيرا من الكتب في هذا المجال، وهذا في علم العقائد المجردة.
أيوة.
ومثله علم الفرق، وهو علم قريب من علم العقيدة كما
جميل
سبق.
لأن عندي بعض التساؤلات يا شيخ عن الكتب التي يحتاجها طالب العلم عندما يقرأ في الفرق.
بالنسبة لكتب الفرق أحسنها وأفضلها كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أفضل من ألف في الفرق وأقوالها، وكتابه مطبوع ولكنه غير مخدوم، وقد قسمه المؤلف إلى قسمين. القسم الأول فيما يتعلق بالمسائل الكبرى التي اختلف الناس فيها،
والقسم الثاني في دقيق هذا العلم وهو مسائل صعبة جدا. فطالب العلم المبتدئ عليه لا يشتغل بدقيق العلم بالجزء الثاني منه
وإنما بالأول,
وإنما بالأول فقط. طيب. وكتب أخرى ألفت في أقوال الفرق مثل كتاب البغدادي الفرق الفرق بين الفرق ومثل كتاب الشهرستاني في النحل الملل والنحل, وأيضا كتاب ابن حزم الفصل في الملل والنحل
والموسوعات الشيخ المعاصر مثلا,
وهذه الكتب كتب المتأخرين سأصل إليها الآن.
طيب.
فبعضها كتب نافعة جدا لطالب العلم المبتدئ.
جميل.
في علوم العقائد, وهذه تختلف باختلاف قصد مؤلفها وعصره وظروف مختلفة.
جميل جدا.
فقد ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عددا من الكتب النافعة, منها ما يختص فقط بتوحيد العبادة مثل كتاب التوحيد, ومنها ما يرد على بعض الشبهات مثل كشف الشبهات,
كشف الشبهات. نعم.
وأيضا حتى مسائل الجاهلية وغيره من الكتب التي هي ردود على بعض الأخطاء والبدع المنتشرة في عصره.
نعم. الشيخ محمد إذا أذنتم لي أنا أرجي الكلام عن الكتب المعاصرة قليلا, لأن بالنسبة للشيخ لطلبة الأكاديمية يعني يشكلون هاجس كبير لمعظم برامج القناة, فكانوا يتساءلون الشيخ عن المنهجية التي يعتمدها الطالب في علم العقيدة, ذكرنا شيخ بعض الكتب لا نصل إلى الكتب المعاصرة.
نعم. بالنسبة للمنهجية التي ينبغي أن يسير عليها الطالب هي أولا بالبداءة بكتاب واحد مختصر.
جميل.
في هذا العلم, ومن الأفضل للطالب المبتدئ أن يكون نظما, فإذا أخذ مثلا بنظم الشيخ حافظ الحكمي معارج القبول أو بنظمه الآخر المختصر أو بنظم الأحسائي قصيدة الأحسائي أو بنظم الشيخ محمد سالم بن عبد الودود.
نعم.
فهذا النوع من المنظومات نافعة جدا للمبتدئين.
جميل جدا.
ومثل ذلك نظم الغلاوي لمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
طيب.
فهذه المنظومات نافعة, فإذا حفظها الطالب يكون كل ما يدرسه فيما بعد من الكتب شرحا لهذا النظم الذي لديه, ويكون قد أمسك الأصل واعتمد عليه.
إذا الشيخ
ثم بعد ذلك يكون ما سوى ذلك شرحا وتوسيعا لمادته.
يعني تنصحون البدء بالمنظومات.
نعم. جميل. هذا أفضل شيء, أن يحفظ منظومة في هذا العلم.
طيب.
فإذا حفظها درس ما سواها ويتدرج في ذلك بحسب التشعب, ومن الأفضل أن يكون ترتيب معلوماته على حسب ترتيب أركان الإيمان.
جميل.
يبدأ أولا بما يتعلق بالإيمان بالله, ثم ما يتعلق بالإيمان بملائكته, ثم ما يتعلق بالإيمان برسوله.
نعم.
ثم بكتبه, ثم باليوم الآخر يوم اشتمل عليه, ثم بالقدر خيره وشره.
جميل.
ومن الأفضل للطالب أن يؤخر البحث في مسائل القدر, لأن الطالب المبتدئ كثيرا ما تشعب عليه وتشكل
عليه.
نعم. والغلط فيها سهل, وأقوال الناس فيها كثيرة ومتباينة, فمن الأفضل له أن يرجع كثيرا من البحث فيها إلى أن يقوى عوده ويصلب في هذا العلم.
جميل. شيخ محمد إذا أذنتم لي أستقبل هذا الاتصال ثم نعود إلى حديثكم. معنا أخونا أشرف المهداوي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي الكريم.
حياكم الله.
تفضل.
أتشرف بالسلام على فضيلة الإمام العلامة الشيخ محمد الحسن الددو, وأنا من تلاميذ سماحته عبر موقعه في الإنترنت.
ما شاء الله. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ, لدي سؤالان. السؤال الأول, ذكرتم أن مراتب الإيمان بالقدر أربعة وذكرتم تفصيلها, ولكن قد قرأت في بعض الكتب أن الاثنان الأخيران منها تختلفان عما ذكرتم, فهنالك المشيئة والخلق, في حين فهمت منكم غير هذا, فهل أخطأت أم هناك خلاف بين العلماء؟
طيب. تسأل الإجابة.
السؤال
الآخر.
السؤال الثاني, معلوم أن الله تعالى متسمم بأسمائه الحسنى في الأزل, لم يزل سبحانه وتعالى متسميا بها, ومعلوم أن لهذه الأسماء الحسنى آثارا ومقتضيات.
طيب.
فاسم الخالق يقتضي أن يكون هناك مخلوق, والغفور يقتضي أن تكون هناك ذنوب تغفر.
نعم.
فهل معنى هذا أن هناك مخلوقات أيضا قديمة منذ الأزل قبل خلق الله للقلم, الذي ورد في الحديث أن أول ما خلق الله القلم, وهل معنى هذا أن هناك أناس سوف يذنبون بعد أن يدخل الناس, مش أناس, أن هناك مخلوقات سوف تذنب بعد أن يدخل الناس إلى الجنة وإلى النار, هناك مخلوقات أخرى سوف يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم, تحقيقا يعني لمقتضى اسم الله الغفور.
طيب.
هل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك أخي أشرف, وأشكر لك الاتصال.
شكرا على اهتمامك.
شكرا لك أخي الكريم. بالمناسبة هذا أول اتصال لنا في هذا البرنامج، وأسأل الله أن يجعله فاتحة خير. أرجو الإجابة على هذه الأسئلة شيخ قليلا لتكملون حديثكم، الله يحفظك.
بالنسبة للطالب المبتدئ بعد أن يدرس منظومة ويحفظها ويتفهمها سيكون كما ذكرت متابعا لأركان الإيمان في الدراسة، لأن الكتب بعضها يخدم جانبا واحدا من العقيدة وهو ركن من أركان الإيمان، وبعضها يخدم أكثر من جوانب أخرى.
صحيح.
فيحتاج الطالب إلى التوسع في كل جانب من هذه الجوانب على حدة. ومن المعاصرين من ألف كتبا تخدم هذه الجوانب متفرقة للطلاب المبتدئين،
لو ذكرنا
مثل الدكتور سليمان الأشقر فقد ألف كتبا عن كتاب عن الإيمان بالله، وكتاب عن الإيمان برسله، وكتاب عن الإيمان بالملائكة، وكتاب عن الإيمان بالكتب، وكتاب عن الإيمان باليوم الآخر، وكتاب عن الإيمان بالقدر. وكتبه جيدة سهلة. وكذلك عدد من المتأخرين الذين درسوا قضايا معينة تختص بهذا، والرسائل العلمية في الجامعات كثيرة تختص ببعض الجوانب.
جميل جدا. طيب بالنسبة شيخ إذا قلنا يعني مسألة التدرج في العلم، أن يتدرج من المنظومات إلى الشروح بما يناسب حاله، إذا أذنتم لي شيخ أن أستعرض بعض الأسئلة قبل أن ننتقل إلى مرحلة التدريس والتعليم لهذه العلم العقيدة. عندي تساؤل من الموقع شيخ من الأخ نايف، يقول من قرأ كتاب إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب ثم قرأ الواسطية وشروحها ثم الطحاوية وشرحها لابن أبي العز، فماذا يقرأ بعد ذلك؟ وهل يقدم التدمرية أم الحموية؟ وهل هناك شرح معين ينصح الشيخ به؟
الشيخ به. بالنسبة الذي درس هذه العلوم، هذه الكتب في هذا العلم، ينبغي أن يدرس ما يوازيها في علوم أخرى.
جميل.
لأنه لا ينبغي للطالب أن يكون مختصا في علم واحد، فهذا من الأمور التي تقتضي غلوا وتقتضي أيضا تقصيرا في العلوم الأخرى، لأن الوقت سيضيق عليه. وقد قال الهلالي رحمه الله: قدمي الأهم، إن العلم جم والعمر ضيف زار أو طيف ألم. فعلى الإنسان إذا درس هذه الكتب المذكورة ينتقل إلى علم آخر، وإذا أراد الرجوع إلى هذا العلم بعد التوسع في العلوم الأخرى فكثيرات هي الكتب التي ينبغي أن يدرسها فيما ذكرنا من كتب السلف، وأيضا حتى كتب الفرق والمذاهب المختلفة.
جميل.
فدراستها مهمة في رد الشبهات، ودراستها مهمة أيضا حتى في فهم كثير من الأمور، لأن العقيدة أصلا تخاطب العقل، ولا يختص تعلمها فقط بالقراءة الآثار ومجرد آراء السلف بغض النظر عن الإنتاج العقلي المهم لذلك. فلهذا يمكن أن يدرس بعد هذا كتبا في الفرق وكتبا في علم الكلام.
جميل.
فمن كتب الفرق المهمة كتاب المقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، ومن كتب العلم الكلام المهمة كتاب المواقف للعضد الأيجي. ولو قرأ أيضا كتاب سعد التفتازاني أو غيره من الكتب الموسعة في هذا العلم يكون هذا جيدا له.
جميل. الشيخ يقول: اقتلى مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: ما هي المجلدات التي تنصحون بها بالنسبة لعلم العقيدة؟
بالنسبة للمجلدات، الأول هي التي فيها علم العقيدة من كتاب
لعلها مصنف.
نعم. والمجلد الثالث بالخصوص هو الذي فيه مجمل اعتقاد السلف.
جميل.
فمن المهم لطالب العلم أن يقرأه.
عاشق قناة المجد يا شيخ يقول: ما هو أفضل شرح لكتاب التوحيد؟
هذا من متعذر أن يجاب مثل هذا النوع، لأن الأفضل لدى شخص قد يكون لدى غيره مفضولا.
نعم. سواء التلميذ أو الشيخ
ما يمكن الجزم بمثل هذا النوع.
طيب يا شيخ، أيسأل أيضا عن كتب الفرق لعلكم ذكرتموها أيضا. أيضا الأخ الشابي كان يسأل عن المنهجية وأنتم ذكرتموها. الأسيف يقول: ما هي المتون التي يرى الشيخ البدء بها في العقيدة؟
بدأ بها في العقيدة. نعم. ذكرنا بعض المتون التي ينبغي أن يبدأ بها.
نعم.
مثل منظومة الشيخ حافظ الحكمي، منظومة الشيخ محمد سالم، وقصيدة الأحسائي وغيرها.
جميل جدا. أخونا منصور المروائي الشيخ يقول: ما قول الشيخ في بعض العلماء الذين لا يهتمون بتدريس التوحيد؟
قد لا يكون من تخصصهم، وليس من الواجب أن يهتم الإنسان بدراسة أي مادة من المواد، فهذا العلم كما ذكرنا سابقا ليس هو الإيمان كما يفهمه الناس.
صحيح.
فالذي يجب منه هو فقط ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما سوى ذلك تخصص من التخصصات الإسلامية ليس بأفضلها ولا بأهمها. وقد يكون الإنسان لم يشتغل به أصلا ولم يدرسه ككثير من العلماء، ولا ينقص ذلك في علمه، بل أفضل أن يدرسه كغيره من العلوم، وهو فرض كفاية. على الأمة أن يكون فيها من يدرسه ويستطيع الإجابة عن جزئياته ومسائله.
جميل.
لكن لا يجب ذلك عينا على كل فرد من أفراد الأمة. صحيح. فإذا لا ينكر على العلماء إذا اشتغلوا بعلم من العلوم وقدموا تدريس ما تخصصوا فيه ودرسوا.
وينصح الطالب أن يلم ولو بشيء من هذا العلم.
لا بد أن يدرسه.
جميل جدا. أخونا محمد الفراج الشيخ يقول متى يدرس طالب العلم معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي، وهل هذا لهذا الكتاب متطلبات سابقة يبدأ بها طالب العلم؟
لا، بالإمكان أن يبدأ به مباشرة. نعم،
يعني لا يحتاج.
للشيخ حافظ أيضا منظومة أخرى أخصر منه. نعم.
ما هي شيخ مسمى؟
لا ما أذكر اسمه.
طيب الأخت مريم الشيخ كانت يعني تقول لو تطلبين من الشيخ عند الانتهاء من بعد كل علم أن يذكر كتبا معاصرة قريبة إلى الذهن مبسطة لشرح الطالب مبسطة الشرح لطالب العلم فيقرأها بنفسه في علم العقيدة وفي غيره. هذا إن شاء الله يكون منهج للبرنامج.
قد ألف عدد من المؤلفين لقصد أصلا تعليم الأطفال.
طيب.
مثلا ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الرسالة مقدمته في العقيدة ألفها للأطفال، وكتابه كله مؤلف للأطفال الصغار.
طيب.
قبل البلوغ، فهو سهل جدا ويسهل الانتفاع به.
جميل.
نعم.
الأخ أو الأخت غرباء الشيخ يقول أجد صعوبة في دراسة التوحيد ويصعب علي فهم بعض النقاط مع أن ذلك لا يكون مع العلوم الأخرى، فكيف أبتدئ بأي متن؟
هذا لأنه أراد أن يدرس الأمور التي لا يدرسها المبتدئ.
نعم.
وأيضا لا بد أن نعلم أن الكتب لا تغني عن الشيوخ.
جميل.
فقد قال أبو حجان رحمه الله أن الغمر أن الكتب تهدي أخافه من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم، فيحتاج فيما التبس عليه للرجوع إلى الشيوخ والدراسة عليهم. فيبتدئ الإنسان بالكتب التي هي مؤلفة للمبتدئين أصلا، وقد ذكرنا بعضها، فإذا بدأ بالكتاب التوحيد بالمنظومات التي ذكرناها بالكتب المبسطة يفهم ذلك إن شاء الله بالتدريج.
جميل جدا. الشيخ الرجوع إلى المشايخ والتتلمذ على أيديهم يعني لا شك أنها ضرورة لطالب العلم، لكن هل ترون يا شيخ أنها تتعين في بعض العلوم مثل علم العقيدة الآن؟
في كل العلوم، ليس جميع العلوم لا بد فيها من الرجوع إلى الشيوخ.
جميل جدا. الشيخ يقول كنت قد سمعت أن سلم الوصول منظومة أو أرجوز جامعة لمسائل علم التوحيد، فهل يبتدئ بها طالب العلم مع شرحها، وهل هناك مسائل أغفلتها؟
هذه منظومة الشيخ حافظ الكبرى.
نعم.
وفيها كثير من المسائل، لكن لا يمكن الإحاطة بمسائل العلم كاملة، فليست محيطة بكل المسائل.
جميل. أبو لجين خالد الشيخ يقول أنكم تكلمتم عن علم الكلام ووصفه بأنه اسم من أسماء العقيدة، يقول نعلم أن العقيدة ما أتيت إلا من جهة علم الكلام، فما ردكم يا شيخ؟
بالنسبة لعلم الكلام اسم من أسماء العقيدة.
نعم.
وكونه ألف فيه عدد من الكتب التي هي على مذاهب مختلفة، هذا لا يمنع كونه لخدمة العقيدة وكونه أفاد، لأن علم الكلام معناه العلم الذي تدرس فيه هذه الأركان الستة، أركان الإيمان.
جميل.
وكونه على طريقة ترتيب العقلية ودخلته الفلسفة والمنطق، هذا لا يمنع كونه علما. وكونه هو يقول أن العقيدة ما أتيت إلا من قبلها، هذا غير صحيح. فالعقيدة في الأصل أتيت من قبل الشيطان الرجيم الذي حاول إغواء الناس عن طريق الله.
نعم.
ثم بعده استغل ما شاء من جنوده وما تيسر له، لأنه أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس.
نعم.
وبالنسبة للعلم من حيث هو لا يكون فيه ضرر، فتعلم كل علم صحيح. أفضل من جهله، لكن على الإنسان إذا درس أن يكون ذا بصيرة، وأن يعلم الفرق بين الصواب والخطأ، وأن يعلم أن كل العلوم فيها خطأ وفيها صواب،
ولا يستطيع كل طالب
لا يستطيع كل طالب يعرف ذلك، فبالرجوع إلى الشيوخ يعرف ذلك.
جميل جدا. الشيخ محمد، أنا من خلال تتبع بعض اللقاءات لكم وسماع بعض الأشرطة يعني لاحظت أنكم تهتمون في بجانب التدريس لهذه العلوم، فإذا أذنتم لي أن نثري هذا البرنامج بأن نذكر إلى جانب طريقة تعلم هذا العلم في كل علم، أن نذكر أيضا الطريقة الصحيحة لتدريسه سواء كان في الدراسات النظامية أو عن المشايخ في الحلقات أو يعني نحو ذلك.
بارك الله فيك. بالنسبة لتدريس هذا العلم، تدريس علم العقيدة، لا بد أن يحدد المدرس أهدافه.
جميل.
وهذه الأهداف أهمها أن يعرف الطالب بالله سبحانه وتعالى والملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فمعرفة الله هي أساس هذا العلم، وكذلك أن يحبب إلى الطالب الله ورسوله وكتبه الله ورسوله جميعا وكتبه، وأن يحبب إليه دراسة هذا العلم. فكثير من الذين يدرسون يشغلون الإنسان بالمطاحنات والخلافات،
صحيح،
والأمور التي هو في غنى عنها، فيظن الطالب أنها جميعا عقيدة، ويرى أن هذا القول الواحد الذي رجحه أستاذه أنه هو الوحيد في المسألة، وأن ما سواه ضلال مبين، وأن صاحبه في النار، فيصاب بالتعصب والغلو الذي يكون من ورائه استحلال أرواح المسلمين وأموالهم ودمائهم إلى آخره. وهذا المنهج غير صحيح. المنهج الصحيح أن يكون المدرس يسعى لملء قلب الطالب بالإيمان والمحبة لله ولرسوله والمؤمنين، وهذا الذي يؤدي إليه دراسة العقيدة في الأصل. العقيدة تقتضي من الإنسان أولا العمل، حرص على أن يعمل في مرضاة الله، وأن يجتنب كل ما نهى الله عنه، وأن يحاول امتثال لكل ما أوجب الله عليه، ثم بعد ذلك يزداد بالنوافل ما استطاع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا بعد الفرائض. ولذلك ينبغي للمدرس إذا أراد تدريس هذا العلم أن يبدأ في تقسيماته لما في بما يحاول أن يكون إقناعا للطالب، إقناعا كاملا، وأن يزيد في قلبه حب الله وخشيته، وأن يعرفه دلالة أو فائدة معرفته بصفات الله، لأن تعرفك على هذه الصفات تقتضي محبك لله سبحانه وتعالى، وتعرفك على صفات الأنبياء وما يتعلق بهم وحياتهم وسيرتهم وشمائلهم يقتضي حبك لهم، وكذلك تعرفك على الملائكة يقتضي حبك لهم، وكذلك تعرفك على اليوم الآخر يقتضي حرصك على الجنة وحذرك من النار، وكذلك تعرفك على الكتب يقتضي محبتك للقرآن وحبك لدراسته وحبك لكل ما تخدمه به، وكذلك تعرفك على القدر يقتضي منك التحرر من الأغيار، ويقتضي منك أن تعرف لا نافع ولا ضار إلا الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن هنا فالتدريس ذو قسمين: القسم الأول التدريس المنهجي في المدارس،
طيب،
وينبغي للأستاذ فيه أن يدرس المسائل غير مقترنة بكتاب من الكتب، بل يحضرها هو على الوجه الصحيح، فيبدأ بالترتيب على أركان الإيمان، يعرف أولا الإيمان، ثم يشرح الإيمان بالله ويقسمه إلى ثلاثة أقسام: إلى الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته واستحقاقه للعبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته،
طيب،
ثم كل واحد من هذه يقسمها إلى تقسيماته المعروفة.
جميل.
فالإيمان بربوبيته يقتضي الإيمان بأوليته وآخريته وإنشائه للكون وخلقه له ولا مدبر للكون سواه، والإيمان بإلهيته يقتضي أن لا يستحق العبادة سواه، فهذا القسم الأول، ويقتضي أن لا يستحق الضراعة والاستغاثة إلا هو التوكل، ويقتضي كذلك أن لا يشرع إلا هو
سبحانه،
فإن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.
جميل.
ثم بعد ذلك يقتضي أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته، سيقسمه إلى قسمين: الإيمان بالأسماء والإيمان بالصفات. فالإيمان بالأسماء سيعرف الطالب على أن هذه الأسماء كلها تدل على الشرف، وكلها تدل على الجلالة والعظمة،
صفات وكمال،
نعم، هي أسماء
الأسماء، نعم.
هذه الأسماء كلها حسنى كما وصفها الله بذلك، وحسنها يقتضي حسن مسمى بها
سبحانه،
وأنها غير محصورة، وذلك يدل على العظمة. فإذا كان مجرد الأسماء لا تستطيع حصرها ولا الإحاطة بها،
إذن غير محصورة في 99 شيء،
لا 99 منها، لكن منها في اللغات الأخرى غير العربية كثير جدا، وحتى في العربية 99 هذه في القرآن والسنة أعداد كبيرة زائدة عليها. وبعد ذلك الإيمان بالصفات، وأيضا فيه ما سبق من الإيمان بالأسماء، هي غير محصورة، وهي كلها صفات كمال، وما من كمال إلا وهو متصف به، وما من نقص إلا وهو مستحيل عليه أصلا. وهذه الصفات الكثيرة جدا تدل على عظمة وصوفها، ومنها الصفات الجامعة التي تدل على العظمة والجلال، مثل صفة العظمة، قد ألف فيها أبو الشيخ كتابا كاملا
في هذه الصفة،
في هذه الصفة وحدها، صفة العظمة. ومثل ذلك الصفات التي تتعلق التي لها آثار بالمخلوقات، مثل الخلق والرزق والإماتة والإحياء، فهذه الصفات تدل على العظمة العجيبة جدا. إذا تذكر الإنسان أنواع المخلوقات، فرفع السماوات السبع من غير عمد، وبسط الأرض وتقدير الأرزاق فيها، وما فيها من المياه وكونها كفاتا أحياء وأمواتا وما فيها من البركة العظيمة، وكذلك الحفظ الذي في السماء، وكون هذه السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم نثرتها في ترس، وكون الكرسي في العرش كحلقة في فلات. والله سبحانه وتعالى هو العظيم الجليل، فكل ذلك يدل على زيادة العظمة والجلالة مما يقتضي الخوف منه ومحبته ورجاءه، وهذا الهدف.
صحيح.
ثم بعد هذا يتجاوزه فيصل إلى الإيمان بالرسل. نعم. الإيمان يقصد بالملائكة ثم الإيمان بالرسل على هذا الترتيب بالتفصيل.
جميل.
ويرسخ ذلك في أذهان الطلاب، وينبغي أن لا يتوسع كثيرا في الابتداء في المسائل الجزئية والمسائل الخلافية،
يتدرج بالطلاب.
يتدرج.
نعم.
لأن المسائل الجزئية والخلافية سيدرسها الطالب في كلية أصول الدين مثلا وسيرتقي، لكن الطالب المبتدئ يراد ما يقوي إيمانه وليس ما يزرع لديه الشبهات ويشغله بالمسائل الخلافية.
جميل جدا.
ثم بعد هذا المدرس الذي سيرتبط بكتاب كالشيخ الذي يدرس طلابه، فينبغي أن يأخذ لهم بالكتب كتب المبتدئين. ولذلك جاء في تفسير ابن عباس في قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال الذين يعلمون الناس الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره.
جميل.
فيبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره ثم يقع التدرج. ومن المهم للمدرس في شرحه الكتاب أن يركز على أمرين: الأمر الأول تحليل ألفاظ الكتاب وتفهيمه.
جميل.
وبيان أن ما فيها من الخطأ والصواب.
نعم.
ثم بعد ذلك الأمر الثاني هو ترسيخ المعلومة بغض النظر عن الكتاب، فلا يحمله كون الناظم أو المؤلف لم يذكرها أو ذكرها بأسلوب خفي أن يكون هو مهملا لها، بل عليه أن يحرص على الأمرين معا،
لا يقتصر على منهج المؤلف،
لا يقتصر على ما ذكره المؤلف فقط، بل يذكر المتشابهات والمماثلات.
جميل جدا.
لما يذكره، وأيضا يرسخ فهم النظم حتى يستطيع الطالب تدريسه في المستقبل. فإذا هذه من مهمات التدريس في هذا الباب، والذي يدرس طلبة العلم ينبغي أيضا أن يكون لديه هدف عام في تدريس كل العلوم، وهو محاربة التعصب لديهم وتوسيع أذهانهم للفهم.
جميل.
وأيضا استغلال عقولهم وطاقاتهم. كثير من الطلاب الآن يربيهم مدرسوهم على أن العلم هو فقط متن يتلقى ويلقن ولا يتجاوزه الطالب، فيكون إذا سمع ما سواه تفاجأ وانبهر وكان شيئا عظيما حصل.
صحيح.
مع أن المفروض أن يكون الطالب تربى على إعمال عقله واجتهاده، وعلى أن هذه الكتب ما سوى كتاب الله سبحانه وتعالى كلها يؤخذ منها ويرد.
جميل جدا.
نعم.
إذن شيخ، كأنكم تشيرون إلى أن من يدرس هذه العلوم لابد أن يحرص على جانب التربية مع جانب التعليم.
طبعا لابد من ذلك.
أي نعم. يربيه على التعامل مع الرأي الآخر، مع عدم التعصب لمذهبه.
نعم. حتى الكتاب الذي يدرسه يبين له أن فيه غيره أحسن منه.
جميل.
وأنه هو فقط
من هنا يعني ضرورة الاستشارة للشيخ.
نعم.
جميل. طيب يا شيخ، بالنسبة للمعوقات نحن ذكرنا بعضها لطالب العلم في علم العقيدة، هل بقي لديكم شيء وأنتقل إلى علم آخر؟
بالنسبة لأكثر المعوقات هي راجعة إلى الأجنحة والشروط، فيحتاج الطالب إلى شيخ متقن للعلم مرب رباني.
جميل.
وإذا لم يجده فهذا من أكبر المعوقات التي تحجزه. كذلك يحتاج إلى الذكاء والفهم والاستيعاب، فإذا كان الطالب لديه نقص أو قصور في هذا المجال فيكتفي فقط بما يقدر عليه، كما قال أبو العلاء المعري: أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عنادة. كل يأخذ على قدر طاقته. وكذلك من هذه المعوقات أيضا كثرة الانشغالات بالأمور الأخرى وتزاحم العلوم، فقد تتزاحم لدى الإنسان ولا يدري بأيها يبدأ، كما قال الشاعر: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. وحينئذ يحتاج إلى الانتخاب الذي برز فيه المحدثون، فأهل الحديث ابتكروا قضية الانتخاب من الكتب وكانت أمرا جيدا جدا، فيحتاج إلى الشيخ الذي ينتخب له ويختار له، وأيضا حتى يشارك في اختيار التخصص المناسب الذي ينبغي أن يأخذ به.
جميل جدا. بالنسبة لعلم العقيدة الشيخ، بقي لديكم شيء أو
أنت؟ نعم، مسائل هذا العلم.
طيب.
لم نأتي عليها، وهي مقدمة هي أصل المبدأ العاشر.
نعم.
من هذه المبادئ، فهذا العلم تدرس فيه هذه الأركان الستة، ويدرس فيه أصلا تحديد الإيمان وتعريفه فهو محل خلاف بين القدماء.
جميل.
وكذلك يدرس فيه مسائل كل ركن من الأركان، فمسائل الإيمان بالله.
نعم.
يقتضي البحث فيه تقسيمها إلى هذه الأقسام. فكثير من الكتب لا تعتني كثيرا بما يتعلق بتوحيد الربوبية ولا توحيد الإلهية، لأن هذين القسمين من المسلمات التي يتلقاها الصبيان في الصغر عن آبائهم وأمهاتهم، فيهتم كثير من المؤلفين فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وأيضا حتى الأسماء اهتم بها بعض المؤلفين استقلالا. مثلا القرطبي رحمه الله ألف كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وعدد من المؤلفين ألفوا في شرح أسماء الله الحسنى أو محاولة حصر بعضها أو بيان ما يتعلق بها.
طيب،
والصفات هي التي ركز عليها جمهور المؤلفين، وهي في تقسيمهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ما يدرك العقل كونه صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه التي يقتصر عليها بعض المتكلمين فيظنون يبيننا أنها التي يقتضي العقل كونها صفات. والقسم الثاني هو ما يقتضي يدرك العقل كونه أفعال لله، هذه الأفعال طبعا لا تكون إلا صادرة عن صفة.
طيب،
مثل الغضب والرضا والرحمة إلى آخره، هذه قطعا أفعال لله صادرة عن صفة. ومثل ذلك الأفعال التي صادرة عن قدرته، مثل التكلم متى شاء بما شاء، ومثل النزول في الثلث الأخير من الليل، ومثل الاستواء على العرش. فهذه صفات ناشئة عن اختياره وقدرته جل جلاله، هي صفات اختيارية وهي من الصفات الفعلية. ثم القسم الثالث: ما لا يدرك العقل في الأصل كونه صفة ولا كونه فعلا، ليست أفعالا قطعا وهي صفات، لكن لا يدرك العقل كونها صفات، لأن الأصل في الصفة أن يخبر بها عن الموصوف، وهذه مثل الوجه واليدين والعين والقدم والساق والأصابع والشخص، فهذه الصفات هي محصورة قليلة جدا، هي أقل صفات الله.
القسم الثالث،
هذا القسم الثالث. طيب، هو أقل الصفات.
نعم،
النصوص فيها قليلة، وهذا يدل على أن الخلاف محصور يسير.
جميل.
وهذه أهل الحديث وكثير من السلف يسمونها صفات، يطلقون عليها لفظ الصفات.
نعم،
هي صفات الله مثل الصفات الأخرى، مثل الصفات التي يدرك العقل كونها صفة.
طيب،
فلا فرق مثلا بين الوجه وبين العلم أو الحياة أو الإرادة أو القدرة أو غير ذلك من الصفات التي يدرك العقل كونها صفة، إلا في الإخبار. ففي الصفات الأولى العلم يجوز أن تقول الله عالم، الله خبير،
صحيح،
الله بصير.
بينما في الثاني لا يجوز،
في الثانية لا يجوز أن تقول الله وجه أو الله يدان أو الله عين، لا يجوز هذا،
صحيح.
فهذا الفرق في الإخبار، ومذاهبهم في ذلك متنوعة، ويحتاج الإنسان إلى التأني وأيضا الانطلاق من النصوص والعمل بالأوضح والأصرح.
نعم،
أيضا عدم التعصب في الأخر.
جميل جدا،
لأنه إذا درس هذا الوجه على الوجه الصحيح لم يتعصب، عرف أن المخطئ على الأقل له جانب من الاجتهاد يؤجر عليه، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرسائل المردينية، قال: كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور، فهو مأجور، أصاب أو أخطأ، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع.
نعم،
بالأخص في المسائل التي لم يرد فيها نص حاسم في
تحتمل الخلاف.
نعم،
جميل.
فهذه المسائل منها، كذلك مسائل القدر والبحث فيها في خلق أفعال العباد وتقسيم الإرادة إلى إرادتين، إرادة تشريعية وإرادة كونية.
نعم،
وتقسيم أفعال العباد إلى أربعة أقسام باعتبار اختلاف الإرادتين، وكذلك مراتب القدر الأربعة، وكذلك أيضا أنواع القدر، فهي أربعة: قدر الخير الحلو، والقدر الخير المر، والقدر الشر الحلو، والقدر الشر المر، وكذلك أقوال الناس في القدر أصلا، فهو من مسائل القدر. ومثل ذلك ما يتعلق بالأسباب مثل العلاج، ومثل الهروب من المرض، مثل الهروب من حوادث السير، مثل الهروب من الهدم ونحو ذلك، كل هذا من مسائل القدر التي تدرس في هذا العلم. وكذلك مسائل اليوم الآخر، وهي تشمل الكلام عن الموت وما بعده مما جاءت به النصوص، فتشمل نعيم القبر وعذابه وسؤال الملكين وما يتعلق بالأرواح عموما.
نعم،
ثم بعد ذلك ما يتعلق بالبعث، وهو من أهم هذه القضايا، لأنه جاء فيه 767 آية من القرآن البعث بعد الموت، هو من المسائل الكبرى في من مسائل العقيدة.
نعم،
والبعث يشمل أيضا ما يتعلق بالحشر للساهرة، وأيضا القيامة الكبرى بأشراطها الدنيوية التي تظهر في الدنيا بنوعها: الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى. ف ثم الإشراط الكبرى وتفصيلاتها وما يتعلق بها كخروج الدجال ونزول المسيح ابن مريم ورفع القرآن وخروج يأجوج ومأجوج إلى آخره، هذه الإشراط الكبرى. كذلك من المسائل ما يتعلق بالعرض على الله جل جلاله ومجيئه لفصل الخصام ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية، والمجيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك، وكذلك طي السماء والأرض وتكون الأرض خبزة بيد الجبار يتكفأها في يمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته، نزولا لأهل الجنة. وما يتعلق بالعرض على الله سبحانه وتعالى عرض الأعمال وتطاير الصحف والميزان، وكذلك الظل إغلال الله لمن شاء في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واصطلال الناس بصدقاتهم وتكوير الشمس. ثم بعد هذا الوزن بالحق في الميزان،
نعم،
والشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به، ثم إزلاف الجنة لأهلها وتقريب النار لأهلها ونصب الصراط فوق النار ومرور الناس وهم ثلاثة أقسام، مسلم ناجم ومخدوش مرسل ومكردس ساقط في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وبعد ذلك الجنة وكيفية دخول أهلها لها وتفاوت أهلها فيها، تفاوت منازلهم. ثم بعد هذا أيضا الشفاعات التي منها الشفاعة في إخراج قوم من النار، والشفاعة في رفع درجات قوم في الجنة، وهي أقسام تصل إلى تسعة، شفاعات الشافعين ثمانية وشفاعة رب العالمين هي التاسعة. ثم بعد هذا رؤية الباري جل جلاله وتفاوت الناس في هذه الرؤية، وأيضا استزارته لأهل الجنة ما يتعلق بها وإخراج بعض النار بعض أهل النار منها وإلقاؤهم في نهر الحياة ودخولهم الجنة بعد ذلك، وذبح الموت في يتهجي بصورة كبش أقرا. فهذه كلها من مسائل العقيدة التي تدرس.
جميل جدا.
يدرس فيها أيضا قضية العلاقة بالصحابة رضوان الله عليهم وبالسلف الصالح، والتماس أحسن المخارج لهم وموالاتهم جميعا، وأن لا يظن بهم إلا ظن الخير، وأن يعلم أنهم أولى الناس بالمغفرة وأولاهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سابقتهم بالإسلام وجهادهم وتضحيتهم وبذلهم، ومن شهد منهم بدرا أو بايع تحت الشجرة أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بالتعيين يجب الإيمان بأنه من أهل الجنة لأن الله قد رضي عنه، ومن سوى ذلك يرجى له ذلك ويلتمس له أحسن المخارج ويعلم أنهم خير وأفضل من وراءهم. فخير القرون القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم الذين فتحوا الأمصار وبلغوا الإسلام وبلغوا رسالات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف العجيبة والثناء العطر، وقال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والكلام عن الذين يسبونهم وتفاوت الناس في الحكم عليهم بين مكفر وبدع إلى آخر الكلام في هذا، ويتكلم عن مسائل فقهية في علم العقيدة مثل المسح على الخفين بسبب أن بعض أهل البدع ينكرونه أصلا، وكذلك الكلام عن الإمامة بسبب الخلاف في الصحابة والخلاف الذي دار بينهم، فيتكلم عن الإمامة العظمى وهي من مسائل الفقه فتدرس في مسائل العقيدة، وإن كانت لها علم مستقل تابع لعلم الفقه وليس تابع لعلم العقيدة.
ولاحظ يا شيخ بعض المسائل دخلت في علم العقيدة.
نعم هذه المسائل التي ذكرناها
نعم.
وأيضا مسائل أخرى من علم العقل المطلق
نعم.
الذي لا يختص بعلم الإسلام أصلا، بل بعضها مترجم من العلوم الأخرى السابقة، ولكن دخلت في علم الاعتقاد ولا حرج في إدخالها فيه، مثل بعض المسائل المنطقية في ترتيب الأدلة وبيان المعرفات والحدود، ومثل ذلك أيضا البحث في الاستقراء والتمثيل، ومثل ذلك البحث في تركيب الأدلة العقلية عموما ونحو ذلك كالدلالة دلالة اللفظية العقلية
جميل.
سواء كانت دلالة المطابقة أو دلالة الالتزام أو دلالة التضمن، فمثل هذا النوع من المسائل يدرس في علم العقيدة. وكذلك بعض المسائل الكلامية البحثة مثل الكلام في الجوهر ونحوه.
نعم. طيب شيخ محمد قبل أن نغادر علم العقيدة لعلي أستعرض أسئلة الأخ أشرف، يقول الشيخ لكم ذكرتم في مراتب الإيمان بالقدر المشيئة والخلق وقرأ غير ذلك، فكيف
بالنسبة لما ذكره لا يختلف، ف فأنا أعبر تعبيرا معاصرا فقط عن المرتبتين الثانيتين. فمراتب القدر أربع.
نعم.
المرتبة الأولى علم الله بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا على سبحانه ما هي عليه.
تمام.
وهذا العلم لا يقع فيه إخلاف ولا نقص، فهو محتوى على كل ذلك ولا يمكن أن يقع فيه أي خلل ولا أي نقص، فهو على الحقيقة.
طيب.
القسم الثاني، المرتبة الثانية هي كتابة الله لكل ذلك في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهي أم الكتاب، وهذه أيضا ليس فيها محو ولا تبديل، ولا يطلع عليها الملائكة الذين يؤمرون بالتنفيذ. وهاتان المرتبتان قديمتان وهما المذكورتان في قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والمرتبة الثالثة هي توزيع ما هو كائن على الزمن، هذا بمعنى داخل في المشيئة في ترتيب تفصيلات المشيئة، ما هو كائن على الزمن. ففي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ومع كل جنين يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وكذلك الأشجار، إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم، وما يكتب في اللوح المحفوظ يطلع عليه الملائكة، ولكنه مشروط بالشروط وانتفاء الموانع، فقد يظن ملك الموت أن إنسانا ما قد حان أجله فيذهب لقبض روحه ويتأخر، لأنه في الصحف التي عند الله فوق عرشه لم يحن أجله بعد، كان مشروطا بالشروط، لو وصل رحمه، لو تصدق بصدقة، لو فعل كذا. فهذه الأمور هي من هذه المرتبة. ثم بعد هذا المرتبة الأخيرة وهي الرابعة هي تنفيذ ما هو كائن على وفق ما علم الله في الأزل، هذا هو القضاء، أن ينفذ الله ذلك على وفق ما أراد. نعم. فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق السماوات والأرض
سبحانه،
وكتبها في الصحف التي في أم الكتاب، ثم قدر أن تكون في هذا العام مما هو كائن في هذا الشهر في هذا اليوم في هذه الساعة، ثم نفذ ذلك الآن على وفق علمه السابق. نعم.
جميل جدا. الشيخ محمد أيضا يسأل يقول: أن الله عز وجل تسمى بأسماء الحسنى في الأزل، فهل يعني ذلك أن هناك أشياء قبل خلق القلم، وأيضا هل هناك مخلوقات؟
بالنسبة للسؤال، السؤال الذي ذكره، هذه الأسماء تقتضي أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات التي تدل عليها.
نعم.
وهو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، فهو على ما عليه كان قبل خلق السماوات والأرض، ولا يقتضي ذلك مخلوقات ولا مرزوقات. وكذلك بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هو الغفار وهو المتصف بصفاته كلها، ولا يقتضي ذلك وجود ذنوب ولا وجود مخلوقات تذنب. فالصفة باقية كعلمه، فهو العالم قبل وجود المخلوقات التي يتعلق بها العلم، وهو القادر قبل وجود المخلوقات التي تتعلق بها القدرة، وهو المتصف بالإرادة والمشيئة قبل وجود المخلوقات التي تتعلق بها الإرادة والمشيئة، وهكذا في كل صفاته جل شأنه.
جميل جدا. شيخ محمد، أنا بهذا يعني أكون قد نهيت ما بين يدي فيما يتعلق بعلم العقيدة، هل بقي شيء وأنتقل إلى علم آخر؟
بالنسبة هذا العلم يترتب عليه كما ذكرت.
نعم.
أنه ينبغي أن يدرك صاحبه أن كثيرا من الدارسين له يصابون بالقسوة في القلوب،
علم العقيدة.
لأنهم يشتغلون بالخلافات، وأيضا بدراسة الأمور دراسة تقربها حتى تخلو من الجانب العاطفي في المحبة ومحبة الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بذلك. ومن هنا على الدارس لهذا العلم أن يصحب دراسته بكثير من التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والمناجات والرقة، ليحصل له الأنس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من القضايا التي يقول فيها العلم أنها مظلمة تؤدي إلى القسوة، ويحس فيها الطالب بأنها لا تفيده في معرفة الله ولا زيادة لمحبته، ينبغي أن يتجاوزها ولا يدرسها.
شيخ محمد، هل هذه من أهم المعوقات التي قد يواجهها طالب العلم؟
نعم.
جميل جدا. شيخنا محمد، إذا أذنت لي أن أنتقل من علم العقيدة إلى علم التجويد، وثم بعده إلى علم رسم المصحف، قبل أن أدخل في المبادئ، شيخ، لماذا البدء بعلم التجويد، أو لماذا البدء بعلوم القرآن بعد علم العقيدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للقرآن، هو أصل كل العلوم، ومنه يؤخذ جميع العلوم سواء منها العقيدة وغيرها. وهذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقد تكلم الله به فرتله ترتيلا كما قال تعالى: ورتلناه ترتيلا، وأمرنا نحن بترتيله فقال: ورتل القرآن ترتيلا.
وقد نزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مرتلا. فكانت قراءة هذا الكتاب الكريم الشريف تقتضي معرفة الإنسان لحقه، وحقه في الأداء يقتضي من الإنسان إتقانه، فيبدأ به قبل كل العلوم، لأن البداية من أول العلم هي بداية بالقرآن.
صحيح.
يقرأ باسم ربك الذي خلق.
نعم.
حتى قبل العقيدة وقبل غيرها يبدأ الإنسان قبل العقيدة، بمعنى قبل تفصيلات العلم.
نعم.
ليس قبل الإيمان
الاعتقاد. نعم.
ليس قبل الإيمان.
صحيح.
إنما هو قبل العلم بتفصيلات هذا، بهذه التفصيلات والجزئيات، لا بد أن يبدأ الإنسان الطالب ومبتدئ يبدأ بالقرآن أولا، لأن أول ما يحفظه الطالب ينبغي أن يكون القرآن، يبدأ
بالعلوم الأخرى أيضا.
نعم، هو أصل كل العلوم، كل العلوم فيه.
نعم.
وفي قراءته له لا ينبغي أن يتعلق كلام الله ككلام الناس، والتفريق هو أداء كلام الله على هيئته.
جميل.
معناه أن يعطي كل حرف حقه ومستحق، فلذلك يحتاج إلى دراسة التجويد ليتقن أداء كلام الله. نعم.
جميل جدا. طيب شيخ محمد، إذا يعني ندخل أو ندلف إلى مبادئ علم التجويد، ونبدأ بالمبدأ الأول وهو مبدأ الحد.
بالنسبة لتعريف علم التجويد يختلف باختلافه، لأن علم التجويد ينقسم إلى قسمين، إلى تجويد عملي وتجويد علمي. فالتجويد العملي إذا أردنا أن نعرفه نقول هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه.
لا.
وما يتعلق بذلك، أي ما يتصل به ويكمله.
جميل جدا.
من معرفة الوقوف والمدود ونحوها. وإذا عرفنا علم التجويد العلمي،
أيه،
علم من العلوم، نقول هو معرفة مخارج الحروف وصفاتها والوقف والابتداء والمد وما يكمل ذلك.
جميل جدا.
فمعرفة هذه القواعد هي علم التجويد العملي، وتطبيقها وإتقانها هو علم التجويد العملي.
يعني
العلم الأول والعمل الثاني. وعلم التجويد العلمي هو الذي يدرس كعلم من العلوم، والآخر يطبق فقط في تطبيقات الناس.
نعم.
نعم.
الشيخ
قد يكون الإنسان متقنا للتطبيقات غير عارف بالأحكام
ولا يأثر.
نعم. وقد يقع العكس أيضا، قد يكون الإنسان عارفا بالأحكام ولكنه في التطبيق يخطئ.
عندما نفرق يا شيخ نقول علمي وعمل، لكن قبل هذا السؤال، أنتم أردتم في التعريف عبارة ترد كثيرا في كتب التجويد، يقولون إعطاء الحرف حقه ومستحقه، فالبعض قد تشكل عليه هذه العبارة، حقه ومستحقه.
نعم. بالنسبة أولا معرفة الحرف نفسه، آه، ثم بعد ذلك معرفة مخرجه، ثم بعد ذلك إعطاؤه حقه ومستحقه. فحقه صفاته الذاتية.
نعم.
ومستحقه صفاته العارضة.
نعم.
فالحروف كلها لها صفات، وهذه الصفات بعضها أصلية وبعضها عارضة، وكل ذلك لا بد من إعطائه الحرف.
طيب بالنسبة لطالب العلم الشيخ، هل يبدأ بالعملي أو بالعلمي؟
بالنسبة لطالب العلم لا بد وهو صغير.
نعم.
أن يبدأ التدريب العملي عليه بالتلقي
عن المشايخ
من الأفواه
القراء. نعم.
ثم بعد ذلك يدرس التجويد العملي العلمي أقصد.
جميل جدا.
نعم.
ولو اكتفى بالعلم العملي شيخ؟
إذا اكتفى بالعملي بالقدر الكافي يكون هذا فرض العين في حقه، ويحتاج بعد ذلك في فرض الكفاية، في المشاركة في فرض الكفاية العلمي.
طيب موضوع علم التجويد الشيخ والمبدأ الثاني؟
بالنسبة لموضوع علم التجويد هو كلمات القرآن، فهي التي تدرس عوارضها في هذا العلم.
لا.
فكلمات القرآن منها أسماء ومنها أفعال ومنها حروف، وهذه الكلمات كلها من كلام الله جل جلاله، وهي تدرس من ناحية طريقة النطق بكل حرف منها، وكيف يتصل بالحرف الذي بعده، وأيضا في حال ابتدائك كيف تبتدئ وكيف تقف، وما يستحق المد منها وهو صفة له، وكذلك ما يوقف عليه بوجه معين ولا يوقف عليه في غير ذلك، هذا ما يتعلق باختلاف الرسم، مؤثر في النطق أيضا مثل التاء التي تكتب تاء أو تكتب وتنطق هاء مثلا، وكل ذلك يدرس في هذا العلم. فإذا موضوعه كلمات القرآن، والمقصود بها أحرفه عموما، أحرف كل كلمة.
جميل. الشيخ بما أن علم التجويد يعني متعلق بكلمات القرآن، هل يكون الشخص ملزم به حتى في خلال من غير القراءة، مثلا في خطب الجمعة في إلقاء الكلمات، هل يلتزم بالترتيل؟
لا يلزم الترتيل، ينبغي أن يميز بين القرآن وبين غيره، فإذا قرأت القرآن في خطب الجمعة أو في غيرها يلزم أن تجوده وأن ترتله.
جميل.
فالله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، وهذا لا فرق فيه بين الخطبة وبين الاستشهاد في الكلام وبين التلاوة، فأنت مطلوب منك أن ترتل القرآن ترتيلا في أي وقت قرأت،
حتى لو وردت الآية عرضا
فأنت مأمور بأن تجودها.
جميل.
أما ترتيل كلام الناس حتى ولو كان حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك يلبس ويجعله مثل القرآن لدى العوام، فهذا من اتباع سنن بني إسرائيل، وكانوا يجودون كلامهم يلوون به ألسنتهم ليوهموا الناس أنه من التوراة، وقد نعى الله عليهم ذلك في كتابه.
غالبا هذا يكون خاصة فيما يتعلق بالكتب ترتيلها، غالبا يكون بين طلبة علم وعلى أيدي مشايخ، هل نقول يأمن اللبس ويكون بذلك جائز؟
نعم، إذا أمن اللبس يكون الأمر جائزا، لكن الأصل نعم. أن يخص القرآن حتى لا يجعل كلام الله ككلام الناس،
أن يخص
أدبا.
أي نعم،
باب الأدب فقط.
طيب بالنسبة للدعاء يا شيخ، يكون موته في غيره
نفس الشيء. بالنسبة للدعاء لا شك أنه يطلب فيه الخشوع، والخشوع يقع بالتأني في الألفاظ، لكن لا يطلب فيه تحسين الصوت والتجويد، وما يجعله مثل القرآن من ذلك لا ينبغي، لأنه كما ذكرنا الأدب مع القرآن أن يكون يفرد كلام الله كلام المخلوقين.
جميل.
ومع ذلك هو مطالب الداعي في دعائه بالخشوع
ولو بغير الترتيل،
ولو بغير
الترتيل، لأن حين يبالغ في الجانب هذا.
لا ما ينبغي المبالغة فيه، لأنه يجعله كالقرآن.
جميل.
لكن عليه أن يتأنى ويرت، يعني يتأنى ويتئد حتى يخشع.
نعم.
حتى يخشع السامع معه أيضا.
جميل. ويكون مؤثر أيضا بعباراته وإلقائه. نعم. شيخ محمد، أنا بودي أن ننتقل إلى المبدأ الثالث، لكني أخشى أن الوقت يداهمنا، فلعلي أختم الحلقة عند هذا المبدأ، وأشكركم على ما شاركتم به وعلى حضوركم رغم كثرة مشاغلكم. باسم القناة وباسم مشاهدي هذا البرنامج، الشكر لكم شيخ محمد.
ولكم ولجميع المشاهدين، نسأل الله أن يوفقكم أجمعين وأن يوفق القائمين على هذه القناة الطيبة.
السلام. جزاك الله خير. الشكر موصول لكم أيها الأحبة أينما كنتم، سعدنا بمداخلاتكم ومشاركاتكم عبر المنتدى وعبر الاتصالات، وستكون بإذن الله عز وجل محل تقدير شيخنا. موعدنا القادم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. قبل أن أنهي الحلقة أذكركم بأن هذه الحلقة ستعاد بإذن الله عز وجل في الساعة 1:30 من مساء الغد، وأيضا في تمام الساعة 11 مساء من يوم الاثنين القادم. إلى موعدنا الجديد، ابقوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني.
أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان.